بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله. وقد قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذه القاعدة قعدها شيخ الإسلام لبيان القدر الذي يمكننا علمه من أسماء الله وصفاته وحقائق ما أخبرنا عنه مما يكون يوم القيامة، القدر الذي يمكننا أن نعلمه إذا تدبرنا في النصوص، والقدر الذي لا يمكننا أن نعلمه حتى ولو تدبرنا في النصوص، لأن النصوص لم تأتي ببيان هذا القدر، وبالتالي هناك أمران أو هناك أمور يمكننا أن نعلمها إذا تدبرنا في النصوص، فيجب أن نتدبر فيها، ولا ينبغي أن يقال أن هذه الأمور لا تعلم وأن نفوض علمها إلى الله عز وجل. هذه الأمور تعلم بالتدبر ونحن مكلفون به. أما الأمور الأخرى التي لا يمكننا أن نعرفها فلا نخوض فيها، لا بد أن نعلم أنها أمور استأثر الله عز وجل بعلمها، لا يمكننا أن نعلمها، ولذلك لا يجوز أن نخوض فيها، والخوض فيها سيكون خوضا في مجال ليس لك فيه شيء، لا يمكنك أن تعلم منه شيء، بل يكون الخوض فيه مخالفة لأمر الله عز وجل، لأنها أمور لا يمكنك أن تعلمها وتعرفها. إذن على ضوء هذه القاعدة، الأمور التي يمكننا أن نعلمها لا بد أن نحرص عليها، والأمور التي لا يمكننا أن نعلمها يجب أن نتجنب الخوض فيها. يقول: أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الآيات كلها تأمر بتدبر الكتاب كله، لا تستثني منه شيئا، مما يدل على أنك إذا تدبرت فيه ستعلم المطلوب منك، القدر الذي طلب منك تعلمه من هذه النصوص، فلا بد أن تتدبر فيها. طبعا فأمر بتدبر الكتاب كله، هذا فيه إشارة إلى مذهبه في المتشابه، وأنه ليس هناك متشابه مطلقاً أو ليس هناك تشابه على الإطلاق، وإنما التشابه نسبي، وهذا سيأتي. ثم قال: والله عز وجل لما حضنا أمرنا بالتدبر في هذه النصوص لا ننسى أنه قال أيضا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. إذن القرآن فيه آيات محكمات وهي الأصل، وأخر متشابهات. القرآن فيه آيات محكمات وهي الأصل، وأخر متشابهات ترجع إليها. إذن الآيات على قسمين، بعضها متشابهات وبعضها محكمات. مع ذلك الله عز وجل أمرنا بالتدبر ولم يستثني شيئا من الكتاب، أمرنا بتدبره كله مع إخباره لنا أن هناك محكمات وهناك متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هنا يشير إلى طريقة أهل الزيغ الذين دائما يجعلون المتشابهات هي الأصل. ولذلك أنت تجدهم لما يخوضون في مسألة أو لما يتكلمون في مسألة يمسكون المسألة من آخرها. مثلا في مسألة الحجاب يقولون: طيب ما رأيك في حديث كذا وكذا؟ أخي نبدأ من الأصل، نبدأ من الأصل، هذه هي الطريقة. ابدأ في المسألة من الأصل، قرر الأصل وقاعد الأصل على ضوء النصوص، ثم تحدث في النصوص التي قد تفهم منها، قد يفهم منها أنها تخالف الأصل. فإن كانت فعلا تخالف الأصل إذن اعلم أن في تقريدك شيء، في تأصيلك شيء، ارجع. أما إذا كنت مطمئنا من الأصل فستجد أن النصوص تتضافر في الدلالة عليه. فهذا منهج هؤلاء، دائما تجدونهم يتمسكون بالنصوص التي قد يفهم منها أنها تخالف الأصل، هي الأصول عندهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، مثل أهل البدع هنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في نفس الآية وهو السميع البصير، لا يكادون يذكرون هذا، ليس كمثله شيء. طيب وهو السميع البصير إيش معنى؟ نلغيها؟ الآية فيها، في نفس الآية فيها بيان أن الله عز وجل نثبت له الأسماء الحسنى التي يثبتها لنفسه، وفي إثباتنا لها، وفي إثباتنا لها لا نكيف ولا نمثل. هذا هو الذي في الآية. تجدهم ينسفون ويردون ويعطلون النصوص كلها، لماذا؟ ليس كمثله شيء. فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وابتغاء التأويل يريدون أن يعلموا تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، مع أن التأويل، تأويل تلك النصوص لا يعلمها إلا الله. هذه قراءة، قراءة الوقف على لفظ الجلالة. والقراءة الثانية التي يشير إليها شيخ الإسلام، سيشير إليها: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه أيضا قراءة متواترة، القراءتان متواترتان سبعيتان. وما يعلم تأويله إلا الله، الوقوف هنا، هذه قراءة الأكثر. والقراءة الثانية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أيضا يعلمون التأويل. هل هناك منافاة بين القولين؟ سيذكر شيخ الإسلام أن التأويل عند الوقوف على لفظ الجلالة له معنى والتأويل عند الوقوف عند الوقوف عند عدم الوقوف هناك له معنى، لا منافاة بين القولين. إذا وقفنا عند قوله عند لفظ الجلالة فالتأويل له معنى، وما يعلم تأويله إلا الله، حقائق الأسماء والصفات كيفياتها وحقائق ما أخبرنا عنه يوم المعاد يوم القيامة حقائقها كيفياتها هذه لا يعلمها إلا الله، هذا إذا وقفنا عند لفظ الجلالة. وإذا وقفنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي والراسخون في العلم أيضا يعلمون، فهذا معناه التأويل بمعنى التفسير، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن كما سيأتي من قول مجاهد رحمه الله. إذن هناك نصوص تحضنا وتأمرنا أن نتدبر القرآن كله لا تستثني شيئا، وهذا النص بيّن أن القرآن فيه آيات متشابهات وفيه آيات. الآن شيخ الإسلام يعلق على هذا الوقوف على لفظ الجلالة وعدم الوقوف على لفظ الجلالة، فضل.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم
مو أحسن وخلفها جمهور السلف السلف مضاف إليه.
وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب.
هذا هو الشاهد، الشاهد في كلام ابن عباس قوله في الأخير: وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. إذن في الآية دليل على أن هناك شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا على الوقف. وطبعا الأنواع الثلاثة الأولى هذه ولا إشكال فيها يمكن أن تعلم، أما النوع الأخير هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم، هذه القراءة الأولى، القراءة الأولى الوقوف عند لفظ الجلالة ولا يعلم تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. طيب القراءة الثانية.
قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها.
عرضت المصحف، المجاهد هو من أشهر تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وهو إمام في التفسير، يقول عن ابن عباس يقول: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف، أي أوقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، لم يستثن شيئا، مما يدل على أن القرآن كله إذا تدبرت فيه يمكن أن تعلم تفسيره. هذا هو القدر الذي يمكننا أن نعلمه، التفسير. أما التفسير أما التأويل بمعنى حقائق الأسماء والصفات كيفياتها وحقائق ما أخبرنا عنها أنها تكون يوم القيامة، هذه لا يمكن أن نعلمها. والتأويل يأتي بهذا المعنى وبهذا المعنى كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام. نعم، هنا يأتي سؤال، يعني في الآية في القراءتين، في قراءة أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويلها، وفي قراءة أنهم يعلمون، هل هناك منافات بين القولين؟ يحتاج الجواب.
قال رحمه الله تعالى: ولا منافات بين القولين عند التحقيق.
يعني هذان القولان، القولان المترتبان على اختلاف القراءتين، لا منافات بينهما ولا تناقض بينهما، لأن الراسخين في العلم يعلمون من وجه ولا يعلمون من وجه، أمور يعلمونها ويمكنهم أن يعلموها، وأمور لا يمكنهم أن يعلموها. نعم.
فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل؟
هذا هو المعنى الأول. الشيخ الإسلام لما يذكر المعاني الثلاثة للتأويل، هذا ذكره في عدد من كتبه، وعادة يبدأ بالمعنيين اللذين أخرهما هنا. لماذا؟ لأن هذا المعنى الذي بدأ به، هذا المعنى في غالبه في مجمله ليس صحيح إلا بالقيد الذي ذكره هنا لدليل يقترن به، ولكنه من حيث التطبيق، من حيث ما نجده من تطبيقه عند الفرق ليس صحيح. هم يقولون صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، هكذا يقولون، والحقيقة ليس هناك دليل، لا يكون هناك دليل يقترن به ويصرف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، بل نجد أن الأدلة ترد هذا الصرف. هذا الذي نجده عند عموم الفرق من أهل البدع. أما إذا كان فعلا هناك دليل فهذا التأويل بمعنى التفسير، هذا لا يكون مذموما. فعلا إذا كان هناك دليل يقترن به بالكلام لأجله نصرف إلى المعنى المرجوح، فهذا بمعنى التفسير وليس تأويلا مذموما، وهذا ليس مذموما على الإطلاق كما سيأتي. هذا المعنى كما قلنا، إذا نظرنا إلى استعمال الفرق أهل البدع نجد أن هذا المعنى هو معنى خطأ، إلا بهذا القيد، وهذا القيد هم يلعبون به، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. وستتفاجأ أن الدليل الذي يقترن به، الدليل هذا عندهم واحد، لأن العقل يحيله، لأن العقل يحيله. يقولون هذا المعنى مثلا الاستواء، هنا يجب التأويل، لا يجوز أن تثبت الاستواء، لماذا؟ وتصرفه إلى معنى آخر وهو الاستيلاء، لماذا؟ لدليل اقترن به. ما هو الدليل؟ لأن الاستواء فيه، لأن الاستواء يستلزم الاحتياج، يكون الله عز وجل محتاجا إلى عرشه. هذا هو التمثيل. كيف تفهم من الآية ما لا يليق بالله عز وجل؟ إذن الخلل يكون في منهجه ويكون في فهمه للآية، ليس هناك دليل، بل الدليل هنا، وهذا الدليل أنواع الأدلة، هنا أنواع، أنواع من الأدلة تدل على أن الحقيقة هي المراد هنا. منها أن الله عز وجل ذكر في 7 آيات من القرآن لفظ الاستواء، لو كان المراد الاستيلاء كان قد ذكره أيضا الله عز وجل في 4 آيات أو 5 آيات، لو ورد في آية أو آيتين استواء نرجعه إلى رأسه لكان هكذا. هذا الدليل لو كان معقول، ولكن هنا كما قلت في جميع الآيات لفظ واحد، فأنت تخرجه إلى لفظ لم يذكره الله عز وجل وتنسبه إليه، ولما تنظر إلى اللفظ تجد فيه إشكالات كثيرة كلها تنسب لله عز وجل، وأنه غالبه من غالبه ثم استوى. إذن الدليل ليس هناك دليل، بل الأدلة تدل على أن هذا الصرف خطأ. إذن هذا المعنى هو المعنى الخطأ للتأويل الذي بدأ به شيخ الإسلام، إلا بهذه الضميمة لدليل يقترن به، وهذا الدليل كما قلنا لا نجده عند أهل البدع. نعم، هذا المعنى الأول.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل.
واختلف علماء التأويل أي علماء التفسير. التأويل هنا بمعنى التفسير، وهذا معنى صحيح.
ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري إذا جاء.
لاحظوا أن مجاهد هو الذي قال في هو الذي قرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهو الذي يقول أنه عرض المصحف من أوله إلى آخره على ابن عباس يوقفه عند كل آية ويسأله عن تفسيرها. نفسه يقول هنا قال الثوري
إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره.
نعم، هنا أنا أخطأ. يشير شيخ الإسلام إلى ما سبق من موقف مجاهد، وأن مجاهدا لما يقول أن القرآن كله يعلم تفسيره، فمجاهد هذه مكانته. يقول الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني كلامه لابد أن نعرف وزنه. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وتلميذه أحمد وتلميذه البخاري، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. نعم، هذا المعنى من المعاني الصحيحة للتأويل، التأويل بمعنى التفسير.
الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق.
هذا المعنى الثالث، وهذا أيضا من المعاني الصحيحة للتأويل. إذن التأويل له 3 معاني، معنيان صحيحان ومعنى فيه ما فيه. صحيح بهذا القيد، وهو نظرا للتطبيق خطأ. إذا قلت معنيان صحيحان ومعنى خطأ، يعني لم تبعد. يعني يقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. معنى هذا الكلام أي يوم يأتي تأويله، أي أو هل ينظرون إلى تأويله، هل ينظرون إلا وقوعه. لأن التأويل هنا هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. أنت تخبر عن شيء فيقع، أنت تخبر عن شيء فيقع، وقوعه تأويله. إذن التأويل هو الحقيقة التي تخبر عنها، فوقوع الخبر تأويله. فهنا هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينظرون إلا وقوع ما أخبر عنه به. نعم، فتأويله.
قال رحمه الله تعالى: فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه، مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا.
يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي الذي كنت رأيته هذا حقيقته، حقيقته هو هذا الذي نراه الآن. إذن تأويل ما في القرآن من أخبار المراد هو وقوع. أخبرنا أن في الجنة فيها عسلاً ولبناً، وما هو تأويله؟ تأويله تلك الحقائق التي هناك.
قال رحمه الله تعالى: فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث.
يقول شيخ الإسلام المعنى الثالث، المعنى الثاني للتأويل هو التأويل بمعنى التفسير، أما هذا المعنى الذي هو المعنى الأخير وهو التأويل هو عين ما هو موجود في الخارج. مثلا أنا أقول سيأتي فلان بعد العشاء، أخبرت عنه سيأتي، إذا جاء هذا الذي أشرت إليه ووجدته فهذا تأويل خبري، تأويل خبري وقوع الذي أشرت إليه، سيأتي فلان بعد العشاء، جاء فلان، هذا تأويل خبري، هذا بالنسبة للخبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج.
في الخارج يعني في الوقوع عموما، الخارج معناه وقوع.
ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي.
يتأول القرآن أي يفعل ما أمر به، يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، يعمل به، يمتثله ويفعل ما أمر به، هذا هو التأويل، هذا تأويل الأمر. إذا قلت لشخص أعطيني هذا وأعطاني فهذا تأويله، قلت له قم فقام هذا تأويله، هذا تأويل الطلب. الامتثال هو تأويل الطلب، الوقوع هو تأويل الخبر، تأويل الأمر فعله والامتثال به، وتأويل الخبر وقوعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من
أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب غريب الحديث، كتابه من أحسن كتب غريب الحديث، بل قد يكون أحسنه، مطبوع في أربع مجلدات، وهو معاصر للإمام أحمد، توفي قبله، توفي سنة 224. والإمام أحمد كان يسأله، مع أنه قرينه في الطلب، كان يسأله في الغريب، وهو إمام عظيم. لما تقرأ كتابه كتاب الإيمان وهو مختصر، مختصر مطبوع، سبحان الله تعرف علم هذا الرجل. وكتابه غريب الحديث كتاب كما قلت لكم قد يكون أحسن ما كتب فيه، طبعا أوسع ما كتب في غريب الحديث، غريب الحديث للحربي، وهو أيضا محدث ومتأخر، توفي سنة 288، وكتابه للأسف لم يكتمل، طبع ثلاث مجلدات، وما أدري وصل إلى أي حرف، طبعا هو أقل من الربع هذا الذي طبع، والباقي مفقود الحربي. وأبو عبيد كتابه مصدر لكل ما كتب بعده. يقول: ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، هكذا يقولون. لماذا؟
فضل. كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر.
نعم، هو يقول الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، أي أعلم بما يريده الله عز وجل وبما يريده رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بحقائق كلامه هم أعلم بالتأويل من أهل اللغة. وذكروا لذلك مثالا: اشتمال الصماء عند أهل اللغة أن تلف بدنك في ثوب واحد لا تظهر منه شيئا حتى الأيدي، هذا هو اشتمال الصماء، وهذا مكروه، لأنه إن حدث شيء فأنت ربطت نفسك قبل أن ماذا تفعل، مكروه هذا. وهذا هو الذي ذكره إيش اللغويون. أما الفقهاء فذكروا أن اشتمال الصماء أن يكون عندك ثوب واحد من الثوبين، ها، وتجعله هكذا، مثلا هذا الثوب هذا تجعله تحت وتجعله فوق، ثوب واحد تجعله هكذا، سيبدو منك شيء. فهذا هو التفسير الذي ذكره الفقهاء. نلاحظ أن الفقهاء هم عندهم فائدتان: فقه ولغة. هو بعلمه باللغة يعلم مبدأ هذه الكلمات، أصول الكلمات، وبعلمه بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وببعض العلل التي لأجلها جاء الأمر وجاء النهي، تجده أعلم بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعلم بتفسير النصوص من أهل اللغة، لأن أهل اللغة عندهم اللغة فقط. كل هذا المثال لماذا ذكره الشيخ الإسلام؟ ذكره لبيان أن تأويل ما يخبر عنه الله عز وجل هو وقوعه، وتأويل ما يطلب منك شيئا هو الامتثال به. فإذا أمرك بشيء ولم تعلم مقصوده كيف تمتثل؟ لذلك قالوا الفقهاء أعلم بالتأويل، لأنك في الامتثال لا بد أن تعلم ما الذي طلب منك حتى تمتثل به، حتى تأتمر به. فهذا كله لبيان أن تأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر فعله أو الامتثال به. كما يعلم أتباع بقراط أو بقراط هذا في القرن الرابع قبل الميلاد، طبيب معروف، وسيبويه توفي سنة 180، هذا كان محدثا، كان في حلقة حماد بن سلمة، فأخطأ في حديث ظنه شيئا فعنف عليه شيخه حماد بن سلمة وقال: أنت لحنت. فذهب واتجه إلى النحو وأبدع فيه، كتابه الذي ألفه معروف بالكتاب، إذا قيل الكتاب فهو كتاب سيبويه، وشيخه من أشهر مشايخه الخليل بن أحمد، ومن أشهر تلاميذه الأخفش. الأخفش هما اثنان، الصغير والكبير، ما أدري أيهما. نعم، إذن علمنا المعنى الثالث للتأويل. المعنى الأول ما يذكره الأصوليون صرف اللفظ عن المعنى الراجع إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، هكذا يقولون، ولكن لا نجد هناك تأويلا فلذلك دليلا، ولذلك صار هذا المعنى التأويل بهذا المعنى مذموما على الإطلاق. نحن لما نقول لا يجوز التأويل في نصوص الكتاب والسنة نقصد المذموم هذا، لأنه يعني منهجهم وتطبيقهم له هو هكذا كله مذموم. ولذلك الأئمة يطلقون القول ويقولون لا يجوز تأويل نصوص الكتاب والسنة، وخاصة في باب الأسماء والصفات، حتى في بقية، لأنهم سلطوا التأويل على النصوص في باب الأحكام وفي باب الأسماء والصفات كلها. وهذا المعنى الأول. المعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير، والمعنى الثالث التأويل بمعنى ما يؤول إليه حقيقة الكلام، بمعنى ما يؤول إليه حقيقة الكلام. وما يؤول إليه حقيقة الكلام في الخبر يكون وقوعه، أخبرت عن شيء فوقع، هذا تأويله. وفي الأمر يكون فعله، أمرت بشيء فامتثلت به، فهذا تأويله. هذا التفصيل كله ذكره شيخ الإسلام ليبين لنا معنى التأويل هناك، معنى التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، وخاصة على ضوء القراءتين، في قراءة الراسخون في العلم لا يعلمون التأويل، وفي قراءة الراسخون في العلم يعلمون التأويل. على ضوء هذه المعاني الآن سنعرف كيف أن على ضوء القراءتين ليس هناك تناقض بين القولين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد.
نعم، تأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون، أي وقوع الوعد والوعيد، يعني في الجنة وفي النار، وكذلك حقائق أسمائه وصفاته أو كيفياتها هي حقائقها، وهذه أمور لا يمكن أن نعلمها. القدر الذي يمكننا أن نعلم هي المعاني، أما الكيفيات فلا يمكننا أن نعلمها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه.
هو ذكر المحقق هنا كذا في جميع النسخ، ولعل المراد ما يجيء في القرآن أو الحديث، كلامه صحيح لعله هذا.
قال رحمه الله: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن
إذن ما يأتي في الأحاديث والقرآن نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. المتشابه هو الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وهو بمعنى المعنى الثالث للتأويل، المعنى الثالث للتأويل حقائق الأسماء والصفات أي كيفياتها، وحقائق ما أخبرنا عنه مما يكون يوم القيامة ما نعلمه، ما نعلمه، ولن تعلم إلا بالنظر إليه. ولكن مع ذلك نعلمها إجمالا بأسمائها، لأن الأسماء مثلا اللبن نعلم أنه ليس عسلا، عسل نعلم أنه ليس لبن، هكذا. ولكن حقائقها وكيفياتها وكيف هي، نعم.
لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة، تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحماً ولبناً وعسلاً وماءً وخمراً ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظاً ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته.
نعم.
فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به عن الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد.
نعم. أسماء الله عز وجل وصفاته، نحن علمنا أن الله عز وجل أخبر بأمور تكون يوم القيامة، وسماها بأسماء، هناك لحما ولبنا وعسلا وماء ونحو ذلك، أخبرنا عنها ونحن نعلمها إجمالا. لماذا؟ لأن مثل هذه المذكورات موجودة في الدنيا، ولكن لا بد أن نعلم بالفارق المميز للحم الجنة ولعسل الجنة وماء الجنة. نعلم أن العسل ليس ماء وليس لبنا وليس لحما، العسل الذي هناك، ولكن أين هذا العسل من ذاك العسل؟ فرق كبير جدا، إلى أن تستطيع أن تقول أنهما يتشابهان في الاسم فقط، إلى هذا الحد. ولكن لا نعلم أنه عسل. كيف علمنا أنه عسل؟ بالاسم، لأن جنسه موجود في الدنيا. إذا كان هذا في المخلوقات، فيقول شيخ الإسلام: فأسماء الله تعالى وصفاته أولى أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته، في إشارة إلى ما سبق في كلامه مرارا، أن التشابه في الأسماء لا يستلزم التشابه في المسميات. ولكن هنا هو بصدد بيان أن أسماء الله عز وجل وصفاته هناك جانب نعلمه وجانب لا نعلمه، وأهل البدع يخلطون هذا بهذا. أحياناً التفويض لا يعلم شيء منه، وأحياناً تفسير ويدعون أنهم علموه كله. فهذا الذي يبينه الشيخ الإسلام، هناك جانب يعلمه نعلمه وجانب لا يمكن أن نعلمه. هذه كلها أمثلة ما يتعلق بموجودات الآخرة وكيف نعلمها. نعلمها عن طريق الأسماء التي ذكرت، هذه كلها أمثلة.
قال رحمه الله تعالى،
يعني هنا يقول: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب، مثلا عسل وعسل، يعلم بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم، هذا أهم شيء، مع العلم بالفارق المميز، الفارق الذي يميز تلك الموجودات عن موجودات الدنيا، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الغائب ما لا،
وفي الغائب يقصد موجودات الآخرة. نعم.
وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار، علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد، وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله.
واضح يا مشايخ، يعني هذا المثال أطال فيه شيخ الإسلام لبيان أن حتى موجودات المخلوقات من موجودات الآخرة، حتى هذه نعلم منها شيئا ولا نعلم منها شيئا، يعني إذا أردنا أن نعلم حقائقها وكيفياتها لا يمكننا أن نعلم. وهكذا الأمر في أسماء الله وصفاته، هناك جانب نعلمه وجانب لا نعلمه.
ولهذا لما سُئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب.
الاستواء معلوم أي معلوم معناه، الاستواء معلوم، وإلا ما هو الشيء الذي يقول عنه الإمام مالك أنه معلوم؟ أن أهل البدع يستدلون بهذه المقالة، يستدلون بها على التفويض، أن تستغرب يعني. ولكننا دائما نقول يعني تأويل كلام الأئمة هذا سهل، إذا كان كلام الله عز وجل الموجز الذي لا ينقصه شيء وهو في القمة في البلاغة والفصاحة، أكثرهم أول عندهم، فكيف بكلام الأئمة؟ كلام الأئمة من السهل. وإذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يسلم، فكيف بكلام الأئمة؟ وإلا هذه المقولة صارت أصلا عند أهل السنة، الاستواء معلوم، هناك شيء معلوم، ما هو؟ إذا كنت تفوض المعنى، ما هو المعلوم وما هو المجهول؟ نعم، المعلوم هو معناه، نعم، والكيف؟
والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان.
أحد الدكاترة ممن رد على شيخ الإسلام في المنطق، سبحان الله، يعني بعض أهل البدع تجد عنده سوء أدب، وبعضهم تحس أن هذا مبلغ علمي، تجده محتاطا جدا، تلمس أن هذا مبلغ علمي، تعذره من 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 لما تقرأ كلامه تجد أن هذا الذي عنده. وبعضهم تجد عندهم سوء أدب، منه هذا الذي أشير إليه. يقول الآن المجتمع يعني لرقيه لم يعد يكفيه منهج الإمام مالك، إن كان هذا يكفي أولئك الثجج، الآن لا، الإمام مالك قال أنت مبتدع أخرج، لا لا هذا ما يكفي، لا لابد أن يعني سبحان الله المجتمع الآن هم أعقل من أولئك. أين أنت؟ مالك في عصر أتباع التابعين، ونحن في عصر الله أعلم به، فتزكي هؤلاء وتذم أولئك. نعم.
تبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة، ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والآئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم.
وقد أبي حاتم هو ابن حبان، حبان هو أبو حاتم. نعم.
وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره.
المعاني الأسماء التي نجدها في الكتاب والسنة نحن نعلم معانيها، ولكن لا نعلم كيفياتها. أما الأسماء التي استأثر الله عز وجل ولم يعلمنا إياها لا نعلم لا معانيها ولا كيفياتها. نعم.
والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين
لا زال الشيخ الإسلام يوضح أننا نفهم هذه النصوص نفهمها من وجه ونجهلها من وجه.
فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء
ثم عند الجهم، عند الجهم أن هذه العلم هو القدرة والقدرة هي الرحمة والرحمة هي السمع والسمع هي البصر، لا يميز صفة عن صفة.
ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات.
هذه قاعدة مستقلة في صاغها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى، القواعد التي تتعلق بأسماء الله عز وجل. قال هناك أسماء الله عز وجل مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار، قاعدة جميلة هذه، متباينة باعتبار ومترادفة باعتبار، مترادفة باعتبار دلالتها على الذات. كل الأسماء هذه، جميع الأسماء هذه كلها أسماء لمسمى واحد، الله الغفور الرحمن الرحيم، هذه كلها أسماء لمسمى واحد، وهي من هذا الاعتبار بهذا الاعتبار مترادفة، وهي متباينة باعتبار معانيها، الرحمن له معنى والرحيم له معنى والغفور له معنى والسميع له معنى والبصير له معنى، يعني هي متباينة باعتبار المعاني ومترادفة باعتبار دلالتها على مسمى واحد وهو الذات المقدسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى
نفس الشيء يقوله هنا شيخ الإسلام، ونعلم أن الأسماء، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، من هذه الناحية هي متباينة والمعاني تختلف، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله، هي مترادفة بهذا الاعتبار مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، يعني مترادفة من ناحية ومتباينة من جهة الصفات، أي من جهة المعاني التي تتضمنها، لأن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة وهي تتضمن معاني جميلة، الله عز وجل وصف نفسه بها كلها، ولذلك أي اسم من أسماء الله عز وجل لا يتضمن معنى وهذا ليس من أسماء الله عز وجل، ولذلك قالوا الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، أسماء الله عز وجل كلها مشتقة وكلها تتضمن معاني وهي الصفات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والحاشر.
محمد أحمد الماحي والحاشر والعاقب هذه أسماء كلها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بهذا الاعتبار إيش؟ مترادفة لدلالتها على مسمى واحد، ولكن بالنظر إلى المعاني فكل اسم له معنى، كل اسم الماحي الذي يمحو الشرك والحاشر والعاقب الذي ليس بعده نبي وهكذا، يعني لها اعتباران باعتبار مترادفة وباعتبار متباين. نعم.
وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، ومثل هذه الأسماء
كل هذه الأسماء كلها جميعها أسماء القرآن، ولكن كل اسم له معنى ليس للاسم الآخر.
ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة.
أي السيف والصارم والمهند كلها أسماء للسيف وكلها لها اعتبار خاص من حيث المعنى. فاختلفوا هل هي من قبيل المتباينة أو هي من قبيل المترادفة، والتحقيق
أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات.
مترادفة في الذات باعتبار دلالتها على ذات واحدة وهي السيف، ومتباينة في الصفات لأن كل اسم يتضمن معنى خاصا. الصارم يتضمن معنى السرب، والمهند يتضمن نسبة السيف إلى الهند، وهكذا وهكذا بالنسبة لأسماء الأسد، يعني عشرات الأسماء وكل اسم فيه معنى، مع أن الأسماء هذه كلها تدل على مسمى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا أعتذر من المعرض يفوتني. أي كل الغيبيات، كل الغيبيات
علم أصل خلقتها.
أي نحن ما نعلم عنها إلا ما أخبرنا الملائكة، ما نعلم عنها شيئا باستثناء ما ورد في النصوص. ولذلك تجد أن الملائكة عالم وهم رسل الله عز وجل في تدبير أمره الكوني والشري، ومع ذلك عالم لا يشاهد. فنجد أولا الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، ثانيا نجد يعني نصوص كثيرة جدا جدا فيها بيان أعمالهم وظائفهم وصفاتهم، غير هذا الذي ورد في النصوص ما نعلم عنه.
الجن
حتى الجن ولكن الجن أحيانا يعني كما يذكر بعض الناس يتراءون.
هل الرؤية هذه شيخ هل هو تشكل ولا رؤية؟
تشكل. سبحان الله لهم القدرة على التشكل بأي شكل. تقريب التدمرية اختصار بأسلوب سهل، يعني حذف أمور كثيرة جدا وهو يسهل القواعد. الآن لاحظ القاعدة التي مضت قاعدة مختصرة ولكن أطال فيها شيخ الإسلام لبيان أمر معين. هذه الإطالة يختصر فيها الشيخ بما يوضح القاعدة، أما شيخ الإسلام هنا يطيل فيها. لماذا؟ لأن هناك فئام من الناس وقعوا فيها حتى يقطع الرذر يطيل.
نفس الكلام بالنسبة للصواعق المرسلة ومختصر الصواعق المرسلة ولا هذا ولا هناك فرق؟
حتى الصواعق المرسلة يعني أحيانا يحذف يعني وجوها مستقلة يحذفها مختصر، ولكن فائدته أن النصف الأصل مفقود، نصف المجاز والأخبار العامة هذا في الأصل مفقود لا يوجد. من فائدته أنه احتفظ لنا بهذا القدر من الكتاب، وإلا القدر الذي وجد فيه الأصل كنا نقارن بين الأصل لأن هناك وجوه مهمة يحذفها المختصر، لأن ما دام هناك اختصار فلا بد أن يحذف شيء. هذا المحذوف قد لا يكون عنده مهما ويكون عندك مهم. الحموي صاحب معجم البلدان، صاحب معجم البلدان ذكر في المقدمة استحلف القارئ أنه إذا أراد أن ينقل لا يتصرف فيه بالحذف، لأنه قد يكون شيئا غير مهم عندك ومهم عند غيرك. وهذا فعلا يعني أحيانا تجد نص اختصرها فلان، ترجع إلى الأصل تجد أن الأهم عندك
في الأصل.
نعم.
في بعض المشايخ قالوا ان لا يجوز تسمية اسم الله الضار، يعني زي الضار النافع، فيقول ان هذا الاسم لا يجوز لله سبحانه وتعالى بتسمية الاسم الضار، يعني بالاخص
هذه من الاسماء المتقابلة المانع الضار تذكر هكذا،
يعني يجوز اطلاقها الهاتف
يجوز هكذا بالتقابل المانع الضار لا يكتفى بالضار.
بس هو يقول هي ليست موجودة في بنص صحيح، يعني الضار دي ليست موجودة.
ما أدري، أنا ما عندي خلفية، ولكن هناك أسماء متقابلة لا تذكر إلا بذكر مقابلها.